بدي انتقل الى الاعلامي غسان ريفي. غسان ريفي، مساء الخير.
مساء النور، يا اهلا.
طرابلس هدأت نسبيا والنار اطفئت، ولكن النار بقلوب الطرابلسيين من يطفئها؟
يعني طرابلس من مسؤولية الدولة، على الدولة أن تقوم بواجباتها في طرابلس. ما حصل في طرابلس هو نتيجة تراكم لسنوات من الإهمال والحرمان، وبالتالي الدولة تدير ظهرها لطرابلس، فلا نستطيع إلا أن نلجأ إلى الدولة، سواء بالأمن، سواء بالإنماء، سواء بالصحة، سواء بالتربية. ولكن للأسف الشديد منذ أكثر من 3 عقود والدولة تمعن في حرمان هذه المدينة. أنا أعطي مثل بسيط في التبانة وجبل محسن. هناك أضرار من معارك الثمانينيات، بداية الثمانينيات، واليوم عندما كانت جولات العنف كنا نكتب بأن الرصاصة التي تدخل في أي جدار تتخاوى مع الرصاصة التي دخلت قبل نحو 25 عاما. فبالتالي يعني الدولة لا تضع طرابلس على خارطة الإنماء. كان يجب على الدولة أن تقوم بواجباتها، أن تنفذ يعني تترجم الإنماء والإعمار والإنماء المتوازن، لكن للأسف كان الإنماء محصورا في جهة واحدة أو في مناطق محددة، وكان طرابلس تهمل.
هل عن قصد حصل هذا الشيء؟
طبعا أنا لا أستطيع أن يعني أنظر بحسن نية إلى إهمال مثلا مناطق طرابلس، لأن الإهمال الذي حصل في الثمانينيات وبداية التسعينات، فلم يعني شاهدنا كيف انفجر الوضع في 2011 بجولات عنف إلى 2014، وحتى الآن بالرغم مرور 6 سنوات أو أكثر، 7 سنوات على الخطة الأمنية، حتى الآن لم يضرب معول في تلك المناطق لإبناء ومسح صورة الحرب فيها، ما يؤكد بأن هذه المناطق متروكة لقدرها من أجل استخدامها عندما تدعو الحاجة. واليوم يعني وجدنا بأن طرابلس تستخدم أولا لضرب الثورة.
من قبل من تستخدم طرابلس؟ من استعمل وجع أهل طرابلس؟
يعني اليوم طرابلس، أنا سميت ما حصل في طرابلس هو سوبر ماركت. كل فريق سياسي يدخل إليه ليحقق مكاسب معينة أو ليضغط على فريق معين أو لينتزع تنازلات معينة. اليوم وجدنا عندما فتح الجدار، عندما نجح طرابلس من خلال شظايا القنابل ومن خلال الرصاص الحي ومن خلال الحرائق في فتح ثغرة في الجدار الحكومي المقبل، هدأت الأمور وبدأت المفاوضات على الحكومة من جديد، سواء بطرح الرئيس بري مع الرئيس الحريري أو بما يمكن أن يقبل به رئيس الجمهورية.
الاحتجاجات في طرابلس حركت ملف الحكومة؟
طبعا الاحتجاجات في طرابلس كانت سببا رئيسيا أو السبب الوحيد في تحريك الملف الحكومي. أولا الأوروبيين يخشون ما يجري في طرابلس، لأن شاطئ طرابلس لديه سوابق في إرسال المئات أو الآلاف من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. ولا ينسى الأوروبيون المشهد الأخير الذي رمى فيه المهاجرون أولادهم في المياه بعدما أن ماتوا جوعا وعطشا. هناك بعض التيارات السياسية تخشى من الأحداث أو من التوترات في طرابلس تحديدا، لأنها تأخذ منحى طائفي ومذهبي في حال يعني في حال تنامت أو تطورت. لذلك يعني كان يجب أن تهدأ هذه الأمور ويتم كشف المندسين وتوقيفهم. ولكن عبثا نحاول إذا لم تقم الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيق شفاف لكي تعلن من هؤلاء المندسين، والأهم أن تعلن من يقف وراءهم. كل أهل طرابلس اليوم لديهم جرح. من أحرق المحكمة الشرعية من أحرق بلدية طرابلس.
ولكن هل تثق أن هذه التحقيقات ستصل إلى نتيجة، أو مثل العادة ستذهب احتجاجات للطرابلسيين وتضحيات من شهداء وشباب سودان بين وعود العدالة والتحقيقات والوعود الانتخابية وكل هذه الأمور؟
من المفترض أن تصل إلى نتائج إيجابية وأن تعلن هذه النتائج، لأن اليوم في هناك جريمة كبرى ارتكبت بحق طرابلس، وهناك اتهامات بالتقصير للأجهزة الأمنية والعسكرية، فبالتالي يجب على الأجهزة الأمنية أن توضح الصورة تماما لكي تبرئ نفسها ولكي تقوم بواجباتها تجاه المدينة، ولكي يعني تبلسم جراح أهل يلي شاهدوا في ليلة مثلا ما فيها ضوء أمر، يعني على شوي إنه كيف المندفين دخلوا وأحرقوا بلدية طرابلس من دون أن يتصدى لهم أحد، لا من الشرطة البلدية ولا من قوى الأمن الداخلي ولا من الجيش اللبناني.
نعم، حضرتك كتبت في سفير الشمال: عضت طرابلس مجددا على جرحها وجددت التزامها بالدولة التي من المفترض أن تستحي وتخجل من هذه المدينة الصابرة التي تأخذ في كل مرة الصدمات في صدرها. هل هذه المرة أخذت أيضا طرابلس الصدمة في صدرها بالنيابة عن كل لبنان؟
نعم، هذه يعني طرابلس دائما تأخذ الأمور بصدرها وتدفع الثمن عن كل لبنان.
أنا الأوان العمل اليوم
أن ينتهي استخدام طرابلس. أنا الأوان أن يعني أن تعطى هذه المدينة حقها. اليوم الكل بات يعلم ماذا يحصل، لم يعد هناك يعني ممكن يمرقوا بعض الأشياء من دون ما حدا يعرفها بالمدينة. طرابلس اليوم لا تريد أن تكون صندوق بريد، وإنما تريد أن تكون منطقة أو مدينة أساسية ورأس في المعادلة السياسية كما كانت في السابق. طرابلس تريد الدولة، ولكن السؤال المحوري: هل الدولة تريد طرابلس؟ يعني هيدا سؤال أساسي على الدولة أن تجاوب عليه. اليوم طبعا طرابلس دفعت الأثمان في 2007 وفي 2008 ومن 2011 إلى 2014 عندما تحولت حديقة خلفية للثورة السورية، وكانت صندوق بريد لتبادل الرسائل الداخلية. ولكن عندما أخذت الدولة قرارا كنا لا نستطيع أن نسير في شارع سوريا الفاصل بين السبانة وجبل محسن بسبب القنص وبسبب أطلاق النار على مدار 4 سنوات.
أستاذ غسان، ما هي الخطة العملية اليوم لانتشال هذه المدينة من فقرها ومن حرمانها؟ شو فينا نعمل؟ شو هن الخطوات على الأرض اللي فينا نعملهم؟
أنا أقول دائما بأن طرابلس لا تحتاج لا إلى دراسات ولا إلى يعني نظرة اقتصادية. طرابلس مشاريع منا وفيها، يعني اليوم هناك معرض رشيد كرامي فليتفضلوا في تنميته، وهناك أكثر من دراسة للمعرض موجودة بوزارة الاقتصاد، من تحويل الدوم إلى استديو على غرار مدينة الإنتاج الإعلامية في دبي إلى القرية التكنولوجية، كلها فيها دراسات. اليوم هناك شركة نور الفيحاء التي أطلقها الرئيس نجيب ميقاتي، والتي انتهت فيها كل الدراسات وكلفت $1,000,000 في هذه الدراسات، ولكن ما تزال أسيرة أدراج وزارة الاقتصاد. هناك مرفأ طرابلس يحتاج إلى استكمال توسعته والبدء بالقرض الإسلامي. هناك مصفاة طرابلس، هناك المنطقة الاقتصادية، هناك المنظومة الاقتصادية لغرفة التجارة التي يعني التي لها بعد دولي وأقليمي من طرابلس إلى أقاصي عكار، وتتضمن المرفأ الدولي والمطار الذكي الدولي ومنصة النفط والغاز. ولكن كل هذه الأمور دراسات موجودة وبذل الجهود كبيرة جدا لإنجازها، ولكن كلها أسيرة أدراج الدولة التي تحرم طرابلس بسبب سياسي من هنا أو بسبب شخصي من هناك أو بسبب كيدية معينة لكي تبقى هذه المدينة عرضة للاستهداف وصندوق بريد، علما أن هذه المشاريع في طرابلس لن يعود ريعها إلى المدينة، إنما ستساهم في تعزيز الدخل القومي وتعزيز الدخل الوطني. وأنا يعني أؤكد بأن أي مشروع من هذا من هذه المشاريع من شأنه أن يخلق آلاف فرص العمل وأن يعني ينهض بلبنان ككل، ولكن نحتاج إلى قرار، هذا القرار غير موجود إلى الآن. فلتتفضل الدولة وهذه المشاريع أيضا، يعني أضيف أكثر بأن هذه المشاريع لا تكلف الدولة شيئا لأنها كلها ممكن أن تنفذ على مشاريع البي أو تي أو القطاع الخاص،
نحتاج فقط إلى قرار يعني.
الذي يتمنى بأن يصدر قرار بها لكي يبدأ بالعمل وينمي هذه المنطقة ويضع حدا للبطالة. هناك أكثر من 200 ألف فرصة عمل في المشاريع التي ذكرتها، فلتتفضل الدولة وتتخذ قرارا وتتحمل مسؤوليتها تجاه العاصمة الثانية التي آن الأوان أن تخرج من هذا الاستهداف.
شكرا لك الصحفي غسان ريفي على وقتك.